إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم مشارق الأنوار، لقاء اليوم حول علم من أعلام الأمة الكبار هو الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أحد كبار علماء المغرب العربي، من علماء الأندلس، وإذا قيل المغرب تشمل الأندلس كذلك، تشمل الأندلس كذلك. نحن هنا لا نريد أن نتحدث عن قضايا فقهية أثارها ابن حزم في الفقه الإسلامي، وإنما نحاول أن نستنبط ما ينفعك أنت أيها السامع. فحديثنا ليس إلى فحول الكبار، ليس حديثنا إلى فحول العلماء، وإنما نحن نخاطب عامة المسلمين كيف يصلون إلى مقصودهم من خلال دراسة أئمتهم رحمة الله تعالى عليهم. ابن حزم وهو في 26 من العمر دخل مسجدا ليصلي صلاة الجنازة على أحد يعرفه، فلما دخل المسجد جلس، فقال له أحد الناس: قم فصلي ركعتين تحية المسجد. فقام وصلى، ثم صلي على الجنازة، يعني بعد حين، فذهب ابن حزم معهم ودفن الجنازة. عاد ابن حزم إلى المسجد، فلما صلى ركعتين نهره الرجل نفسه أو غيره، قال: ليس هذا وقت صلاة، ليس هذا وقت صلاة. انكسر وجملها، ثم مضى إلى عبد الله بن دحون أحد فقهاء زمانه، فأشار عليه بالموطأ، موطأ مالك، فقرأ في موطأ مالك 3 أعوام. بعد ذلك بدأ يظهر حتى ترك المذهب كله وتبع مذهب داود الظاهري، وأصبح ابن حزم كما تعلم إمام، أصبح ابن حزم كما تعلم إماما في المذهب الظاهري الذي بدأه أول الأمر داود بن علي في المشرق في بغداد. فهذا عالم في الأندلس يقتدي بعالم في المشرق، فبعد المسافات لم يكن يعيق الأمة على أن يقتدي علماؤها بعضهم ببعض فيما يراه كل أحد منهم أنه صواب. فنحن أمة الإسلام، وإن تباعدت أقطارنا، وإن تناءت ديارنا، وإن تفرقت أمصارنا، كلنا نفيء إلى أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. إنما المؤمنون إخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالقرآن والسنة كلاهما يدعو إلى الاعتصام بحبل الله المتين، وإلى أن يحب بعضنا بعضا، وأن تتآلف قلوبنا، وأن تتآخى أنفسنا. فهذا عالم في المغرب يقتدي بعالم في المشرق، لما غلب على ظنه أن هذا القول أو هذا المذهب أو هذا المنهج أو هذا الطريق هو الحق. صحيح أن أكثر العلماء خالفوه، فأصحاب المذاهب 4 ليسوا كمذهب داود بن علي، لكن نحن لا يعنينا الآن صحة المذهب من عدمه، يعنينا أن بعد المسافات لم يكن يبعد ما بين القلوب، وهذا هو الأهم. فالمسلمون ينبغي أن يكون شأنهم شأنا واحدا، هذه الأمر الأول. الأمر الثاني، عودا على بدء، الإنسان قد يتقدم به العمر قليلا ويفوته شيء مما يرومه أو يناله، لكن ليست العبرة بنقص البدايات، العبرة بكمال النهايات، العبرة بكمال النهايات. فهو إلى 26 من العمر لم يقرأ الموطأ ولا يعرفه، لم يقرأ موطأ مالك، وهو يومئذ كتاب أولي في فقه الإسلامي، فلما دل عليه مكث 3 أعوام. لكن الذكاء المفرط والحفظ الذي كان لديه لدى ابن حزم تخطى به، ساعده على ما مضى من أعوامه أن يتجاوزها، وقدر له أن يصبح إماما، حتى لما الذهبي ترجم له قال: الإمام الأوحد. ولا ريب أنه كان إماما رغم كثرة خصومه. تأتي مقولة أخرى تقول: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين. الحجاج كما تعلم كان في سيفه رهق، في الشبهة يقتل، وقد أفنى خلقا كثيرا بقدر الله. هذا السيف الذي كان في يد الحجاج كان سيف بطش. ابن حزم رحمة الله تعالى عليه كان في لسانه جرأة على خصومه، دون ذلك في كتبه. هذا مما جعل القلوب تنفر عنه، تستوحشه لكثرة ما قاله في الأئمة، وكان إذا رد عليهم يرد ردا عنيفا. ما كان ينبغي له رحمه الله أن يركب هذا الطريق رغم سعة علمه، وهذا ما جعل الكثيرين ينفرون من علمه. ولم يكتب له في الاتباع كما كتب لأصحاب المذاهب الأربعة. له كتاب جليل القدر اسمه المحلى. قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: ليس في كتب أهل الإسلام كتابا أنفع من كتابين، المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة. هذا القول قاله العز بن عبد السلام. عقب عليه الإمام الذهبي رحمه الله بقوله: زاد عليه كتابين، التمهيد لابن عبد البر والسنن الكبرى للبيهقي. فأصبحت بمعرفة هذين العالمين الكبيرين الذهبي والعز بن عبد السلام الكتب أربعة: المحلى لابن حزم، والمغني لابن قدامة، والتمهيد لابن عبد البر، والسنن الكبرى للإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. هذا ما يتعلق الآن بسيرة ابن حزم العلمية عامة. مما يؤثر له من كلمات أنه كان يقول: من استخف بحرمات الله فلا تأمنه على شيء مما تشفق عليه. من استخف بحرمات الله فلا تأمنه على شيء مما تشفق عليه. أي شيء أنت تشفق عليه، تحبه، تريد أن تخبئه، أن تكتنزه، تحرص عليه، أيا كان ذلك الشيء، معنويا أو حسيا، مالا أو ولدا أو عقارا أو غير ذلك. يقول ابن حزم: من غلب على ظنك ممن تراه ممن حولك أنه يستخف بحرمات الله، وهو من باب أولى أن يستخف بحرماتك أنت. وهذا معنى دقيق. وأنت عندما تخالط من يعمل معك، أقرانك، حشمك في البيت، موظفيك في العمل، زملائك في السفر، غير ذلك ممن يخالطونك، إذا وجدت في أحدهم استخفافا بحرمات الله، يسمع الأذان ولا يبالي أن يقول كلمات بذيئة مثلا، والأذان يؤذن، لا يبالي أن يقول أقوالا خادشة للحياء وهو على مقربة من مسجد، حتى ولو كنت معه وهو محرم تسمع منه أشياء تدل على استخفافه بالإحرام الذي يرتديه، مثل هذا لا يؤمن على شيء أبدا. من استخف بحرمات الله فلا تأمنه على شيء مما تشفق عليه. إن معرفة الرجال في تقريبهم أن تبتليه ولو بصورة خفية في تعظيمه لحرمات الله، لأن الله عز وجل قال وقوله الحق: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعظيم حرمات الله دليل على خيرية العبد عند ربه، كما أن الاستخفاف بحرمات الله يدل على أن ذلك العبد ليس له خير عند الله. ومن كان ليس له خير عند الله كيف تأمنه أنت؟ هذا لا يوفق، لن يهدى، لن يرتدع ما دام قد تجرأ على حرمات الله. وهذا من الكلم البين الواضح الذي قاله ابن حزم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ابن حزم له كتاب اسمه طوق الحمامة. هو عندما نشأ أخذ العلم، وكان من أهل بيت مجد وثروة في أول حياته، فكان ربما أخذ عن بعض النساء، أثر هذا في حياته، فألف كتابا اسمه طوق الحمامة، يتكلم عن الحب وما يتعلق به وأحوال بعض العاشقين. نجد بعد ذلك ابن القيم رحمه الله يؤلف رضة المحبين، ويحاول أن ينحى بالطريق عن الطريق الذي سلكه ابن حزم شيئا يسيرا. قبل ابن حزم كان محمد بن داود الذي ألف كتابا اسمه الزهرة. وابن حزم في طوق الحمامة ربما استفاد كثيرا من كتاب محمد بن داود، لكن كما قلت ابن القيم خرج بهذا المنحى عن روضة المحبين، وإن كان يستشهد أحيانا بشيء مما قاله ابن حزم في طوق الحمامة أو مما قاله ابن داود في كتاب الزهرة. والمقصود الحديث كان عن ما يتعلق بمحبة القلوب عموما. والرقة في الطبع لا تخرج في الرجل، وحتى لو تكلم الإنسان في الأدب أو في الغزل العفيف العذري الذي يصطلح على تسميته بذلك، إن شاء الله هذا لا يخدش في إيمان العبد ولا في علاقته وصلته بربه. لكن الإنسان إذا تلبس بشيء حميد لا ينبغي عليه أن يجنح إلى شيء آخر ولو كان مباحا، ما دام قد عرف عند الناس بشيء حميد. فإذا ألبسك الله عز وجل لباسا يتمناه غيرك أن يكون له، فلا يعقل أن تنزع ذلك اللباس وتفي إلى غيره وتخالطه بشيء يشوب ذلك اللباس، وإن كنت تحسنه حتى وإن قلت إنه مباح أو دل الدليل على جوازه، هذا وحده لا يكفي. إنما أنت أبقي على ذلك اللباس الأعظم الأعلى. وفي هذا دليل من القرآن، الله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أي من أعطيناه مقام النبوة وأيدناه بالقرآن لا حاجة لأن يقول شعرا، مع أن الشعر من حيث الجملة مأذون به. وكان في الصحابة شعراء كحسان وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير وغيرهم مما تعلم، لكن المقصود أن مقام النبوة أجل وأعظم. عبد ينزل عليه الوحي، ينزل عليه القرآن، يأتيه جبريل بكلام رب العالمين، لا حاجة لأن يقول شعرا. فأنت إذا أفاء الله جل وعلا عليك منزلة عظيمة بين الناس في شيء تحسنه وكتب الله لك قبولا، فلا حاجة لأن تخلط ذلك بشيء آخر ولو كنت تعلم أنه مباح أو جائز. وإن كان ولا بد فليكن خفية، فليكن في السر، لا يكون في العلن، ولا تفرح به ولا تجهر. هذا كله فيما يتعلق في تعليقنا على ما أفاء الله عز وجل على الإمام ابن حزم إذ جنح إلى كتاب أسماء طوق الحمامة، مع أنه لو أبقى على المحلى لكان أكمل وكان أفضل. ونحن لا نقول هذا لا سمح الله تعريضا به، لكن من باب كيف نستفيد من سير من سبقنا إلى الله جل وعلا. في سيرته عموما يتجلى أن الإنسان لا يخلو من حسد، وقد أوذي كثيرا وحورب واشتد عليه البلاء رحمة الله تعالى عليه. ولذلك كانت له كلمة في قضية الهم يقول: إن الهموم إذا اجتمعت تساقطت، أن الهموم إذا اجتمعت سقطت. وهذا كأنه يشير إلى بيت للمتنبي شهير: وكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. يعني لم يبقى مكان أنا يجرحني وأهتم به. وهذه استنبطها ابن حزم فقالها. الذي نريد أن نصل إليه أن تجاربه مع الحساد أثمرت في عقليته، جعلته يعرف الناس كثيرا. لكن كما قلنا كان ذا لسان هو أحيانا يعني يمكن القول أنه جر الأمر إلى نفسه، والعرب تقول: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. ولم يكن ابن حزم يراعي أحوال خصومه في أن يلاطفهم بالقول ويلين في الخطاب معهم حتى لا يوجه سهامهم نحوه، لأن الكثرة تغلب مهما كان الأمر. هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه قلت ابتلي بالحسد. ممن حسده؟ ابن العربي صاحب العواصم من القواصم، وقال فيه قولا شنيعا. وقد تصدى الإمام الذهبي رحمه الله لقول ابن العربي في ابن حزم، وقال إن ابن العربي لم ينصف ابن حزم، وأن ابن حزم أعلم منه وأعلم من أبيه، لكن الحسد دفعه إلى ذلك. يقول ابن العربي في كتابه: يعني ما مفاده؟ وجدتهم قد اجتمعوا في بلد كذا على سفيه يقال له ابن حزم، هذا ليس بمعقول. حتى خصوم ابن حزم الكبار شهدوا له بالعلم، وقلت إنه لما ترجم له قيل عنه إنه الإمام الأوحد، وكان أوسع أهل الأندلس علما بلا ريب، مع سيلان قلم وحدة حفظ وقدرة. وثمة أشياء تتعلق بتاريخه ووفاته رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قد يعني لا يكون الحديث مناسبا عنها، لكن الذي يعنينا الآن في قضية حاله مع خصومه. أنت حتى يكتب لقولك القبول لعلمك أن ينتشر، لا حاجة لأن تختلق خصوما يمكن منك أن تجعل سهامهم تبقى في أكنتها، في كنانتها، ولا تخرج إليك. وهذا له علاقة أصلا حتى بالسياسة عموما، كما أن الحاكم الحصيف العاقل لا يؤلب الأمم على بلده، فكذلك الرجل العاقل لا يؤلب أعداءه على نفسه. وحسد الأقران شائع ذائع في التاريخ الإسلامي كله. ابن حزم رحمه الله كان ظاهري المذهب ونفى القياس، مع أن القياس في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أوضح من الشمس في رابعة النهار، لكن هو يقول أنه لا يراه، هو صادق مع نفسه لم يكن كاذبا، وله أدلته في نفي القياس، كما أن لمثبتي القياس أدلتهم وهو الحق إن شاء الله. لكن هذا هو الفقه الإسلامي، زاخر بآراء مختلفة ومدارس متنوعة، كل منها يعتقد أصحابها أنهم على الحق، وهذا يمكن ربما يجوز أن يقال في مثل حقهم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ولكن أنت أيها المؤمن لست ملزما باتباع أحد في كل ما يقول ويفعل إلا نبيك صلوات الله وسلامه عليه، والعلماء كما بينا مرارا يؤخذ من قولهم ويترك، وقال مالك ما منا إلا رد مردود عليه. ابن حزم كما نظر في الفقه نفسه نظر في الأسانيد، وهذا الذي جعله قويا جريئا على غيره، فكان يأتي بالنص بالسند ثم يبين ضعفه أو صحته حتى يرد ما رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرى بذلك أنه أقام الحجة عليهم، وهم يرون أنه لم يوفق في الرد، ولو في ذلك مسائل كثيرة زاخر كتابه بها. لكن قلت أنا لا أريد أن أوجه خطابي إلى فحول العلماء، وإنما أريد ممن يسمعني ممن يراني أن ينتفع بأخبار أولئك بالقدر الذي يعنيه، بالقدر الذي يصحبه في حياته فيكون نافعا له في مسيرته إلى ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. أنت أيها المؤمن تسمع بالمذاهب الشافعية، الحنابلة، الحنفية، المالكية، الظاهرية، لا يعني يهولنك كثرة أسمائها، فتراهم متقاربون، فتراهم متقاربين في أكثر ما يقولونه، لكن هذه طرائق أذن الله أن تقع قدرا فوقعت، وإن شاء الله هي أقرب إلى الاختلاف في التنوع لا في التحارب، هذا الذي ينبغي أن تحمل عليه، وإلا كتاب الله عز وجل بين وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم واضحة. رزقني الله وإياك في الآخرة الجنة، وقبل ذلك علمنا الله وإياكم هدي الكتاب والسنة، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.